الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، ما بعد، لعلنا نأخذ بإذن الله عز وجل عددا من القواعد الفقهية التي ذكرها ابن الزقاق في المنهج المنتخب. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، أما بعد، قال المؤلف غفر الله له ولشيخنا وللسامعين: وهل ببعض مال كل من خيار؟ وهل في الانتشار معنى الاختيار؟ للأول النفل وتكفير وما، للثاني الصوم وحج عظيم. وهل إلى موجود أو مقصود نظره كناكث وليه ومقتد وزائد ومرعى، أو شك أو أرسل والذي حلف.
ذكر المؤلف هنا عددا من القواعد. قاعدة الأولى: هل الاختيار في الكل يعني جواز الاختيار في البعض أو لا؟ المراد بهذا أن الشارع إذا قرر حق العبد في الاختيار في بعض المسائل، فهل يجوز له أن يفرق فيها فيختار في كل منها البعض أو لا؟ ومن أمثلة ذلك مسألة كفارة اليمين، فإن العبد يخير فيها بين ثلاث خصال: إما إطعام 10 مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة. فلو جاء إنسان وقال: سأطعم 5 مساكين وأكسو 5 مساكين، فهل يقبل منه هذا أو لا يقبل؟ وهذا معنى قوله وتكفير. وأيضا لو أن الإنسان أجاز له الشرع أن يجلس في أثناء الصلاة، أن يجلس في صلاته لكونه عاجزا عن القيام، فهذا يجيز له الجلوس في جميع الصلاة. وإذا كان القيام يمكنه لكن يشق عليه، فهذا يجعله مخيرا بين القيام وبين الجلوس. فهل يصح له أن يجلس في بعض الصلاة وأن يقوم في بعضها الآخر أو لا؟ ومن أمثلته أيضا على مذهب المالكية في قطاع الطريق، فإن حد قاطع الطريق عند الجمهور هو بالترتيب، لكن عند المالكية هو بالتخيير. فهل يحق له أن يفرق بين الجنات في قطاع الطريق في مسألة واحدة، بحيث يقتل بعضا ويقطع بعضا وينفي بعضا، أو لا بد أن يعاملهم معاملة واحدة؟ وهكذا لو اختار بعض الحد وركبه مع جزء آخر، اختار قطع اليد في المحارب مع التشريد لمدة في الأرض، فهل يجوز هذا أو لا يجوز؟ هناك وجهان في مذهب المالكية. ومثل هذا أيضا في مسألة الأسارة، فإن الإمام يخير فيهم، فهل يصح أن يختار بعضا في بعض وبعضا في بعض آخر، وهل يصح أن يجعل الأسير يرتب عليه بعض الأحكام في سنوات وبعضها الآخر في سنوات أخر أو لا؟ فهذه القاعدة متعلقة بمسائل الاختيار. إذا حق له اختيار الكل، هل يحق له اختيار البعض؟ والذي يظهر أن الاختيار ومسائل الاختيار على نوعين: مسائل تقع على جهة التقرب لله عز وجل، من ثم لا يصح، أو مسائل على جهة التقرب لله عز وجل والاختيار فيها لحظ المكلف، فحينئذ يجوز التنويع والتلفيق فيها، من مثل مسألة صلاة القائم والقاعد، فإن الواجب هو القيام والرخصة أجازت له الجلوس، فإذا كان كذلك جاز اختيار البعض دون البعض. لماذا؟ لأن القيام هو أصل والقعود رخصة. أما إذا كان كل واحد من خصال الخيار مقصود لذاته، حينئذ لا يصح التلفيق فيها، لأن كل واحد منها أصل بنفسه. من أمثلته مسألة كفارة اليمين، القاعدة الثانية النوع الثاني ما كان الاختيار فيه بين شيئين كل منهما أصلي، ليس أحدهما بدل عن الآخر، وليست الاختيار من أجل المشقة
بالعبد
المكلف لازمة له، وخصال
الكفارة
متعدية
إلى
غيره
يحظى فيها مصلحة غيره.
يعني شوف، ننظر إلى مسألة حد الحرابة، ما يصح فيها على الصحيح الجمع بين اختيارين، قاصر على محل واحد. القاعدة الثانية هل في الانتشار معنى الاختيار؟ المراد به هل انتعاض الذكر يعد دليلا على الاختيار أو لا؟ وهذه المسألة لها فروع، من فروعها الإكراه على الزنا، الزنا المكره عليه، هل هو من أسباب حد الزنا أو لا؟ إذن المسألة هل يقام حد الزنا على المكره؟ قال طائفة نعم، لأنه لم يوجد انتشار إلا لوجود الاختيار، وقال آخرون بعدم الحد لوجود الإكراه. ومثله في مسألة المكره على الجماع في نهار رمضان، هل تجب عليه الكفارة المغلظة أو لا؟ وقال طائفة تجب عليه لأنه قد جامع في نهار رمضان، قال آخرون لأنه لا تجب عليه الكفارة لأنه مكره. أجيب عن هذا بأن الزاني لا يزني إلا مع وجود الانتشار، والانتشار لا يوجد إلا مع الاختيار. ومن أمثلة هذه المسألة من وجد عنده، يحتاج إلى تحرير في النقل، طيب أيهما أرجح الذي يظهر كما هو راجح مذهب الحنفية مذهب المالكية أن الانتشار دليل على وجود الاختيار خلافا للحنابلة والشافعية، الذي الذي يظهر هو أن الانتشار ليس دليلا على الاختيار، فإن الذكر ينتشر برؤية ما يهيض الشهوة ولو لم يكن هناك رغبة، ولأن الإكراه لا يعني زوال الاختيار بالكلية، فإن المكره بتهديد أو بضرب، بتهديد بضرب أو قتل يبقى عنده اختيار، ومع ذلك أناط الشرع التخفيف بالإكراه في هذه المسائل. أنا عندي إشكال في عمل المؤلف، وهو أننا نبحث في باب الصلاة، وهذا هذه القاعدة يظهر أثرها في باب الصوم وباب الحدود، ولعله أراد المشاكلة بينها وبين القاعدة التي قبلها من أجل قرب أو من أجل تعلق كل منهما بالخيار. نعم.
حالة خواطر، يعني قد يكون هذا مخرج للمسألة، مسألة الانتشار فقط.
طيب الانتشار يؤثر على الصلاة؟ لا.
إذا قلنا أن لمس الذكر
مسألة مستقلة،
الذي أنقذ الوضوء هو الاستمتاع والتشهي، فالانتشار
يعني لو وجد عند الإنسان انتشار في أثناء الصلاة ولو كان متعمدا تبطل صلاته بذلك، وهل يؤثر على وضوءه؟ لا، لا تبطل صلاته ولا يؤثر على وضوءه.
ليس كذلك؟
بس مشكلة أن في المذهب المالكي أنه إذا لمس ذكر
لمس هذه مسألة أخرى
شهوتي. فالآن الذي انتشر ذكره بتخيل
لو وجد انتعاض للذكر في أثناء الصلاة بتخيل هل يؤثر على الوضوء؟ ما يؤثر إلا مع لمس. ما يؤثر.
الإشكال حتى في ضبط القاعدة يا
شيخ. نعم.
والآن يقول هل البعض هل التخيير في الكل؟ يعني يأخذ التخيير في البعض، هل يكون مماثل التخيير في الكل؟ وهل لكل ما لبعض؟ ينبغي يكون عكس صحيح؟ وهل لبعض ما لكل من خيار؟
يسأل البعض ويقبل.
نعم. والآن الإشكال في التخيير في الكل، هل يعني يستلزم التخيير في البعض؟ لا العكس.
يسأل البعض وهل لبعض؟
وهل لكل ما لبعض؟
لا هذه العكس. وهل لبعض ما لكل من خيار؟
إذا نصحح نسخك.
لو شيخ نفس النسخة اللي
إذا عندنا في بعض النسخ وهل لكل ما لبعض من خيار، في نسخ أخرى وهل لبعض ما لكل من خيار، وبالتالي يزول إشكال. إيش؟
وهل لبعض بدون بحسب المضاف
إليه؟ وهل لبعض خيار إذا كان لكل خيار؟ طيب ننتقل إلى القاعدة التي تليها. قال وهل إلى موجود أو مقصود؟ اقرأ البيت.
وهل إلى موجود أو مقصود نظره كناكح والعيد ومقتد وزائد ومرع أو شك أو أرسل والذي حلف.
يقول المؤلف هل نظره، يعني هل النظر الفقهي ينطلق إلى الموجود حقيقة أو ينطلق إلى المقصود؟ وهذه يترتب عليها مسائل تتعلق بإفساد الأعمال بالنية بدون أن يكون هناك عمل. مثلها المؤلف بمسائل. المسألة الأولى يقول كناكح، مراد بها لو تزوج رجل بامرأة قد غاب زوجها بناء على وهو لا يعلم هل هو حي أو ميت، إذن هناك رجل غاب غيبة منقطعة، فتزوجت بدون فسخ نكاح من القاضي، فلما تزوجت هي مخطئة في هذا، لا يجوز لها أن تتزوج إلا بمضي مدة تربص امرأة المفقود أو بفسخ النكاح من قبل القضاء. تزوجت بدون هذين الأمرين، فلما جلست مدة فإذا بالخبر يخبر أن زوجها قد مات من سنة ونصف قبل الزواج بسنة، هل نقول هذا نكاح تمت شروطه وأركانه ولم يكن لها زوج بالتالي نصححه، أو نقول تزوجها مع ظنها أن زوجها لم يمت فوجب فسخ النكاح الأول. قوله والعيد، المراد به أن من جامع في اليوم 30 من شهر رمضان ثم بعد الجماع جامعها بعد الفجر بنصف ساعة متعمدا، شغل يجب عليه كفارة. بعد الجماع بقليل تبين أن الهلال رؤي وأن اليوم يوم العيد، فهل تجب عليه الكفارة؟ وهنا هو وافق الأمر الموجود، تعلق الحكم بالموجود تجب عليه الكفارة، أو يتعلق الحكم بالمقصود، مقصود الشارع عدم إيقاع الوطء في نهار رمضان وهذا لم يقع. إيش؟
بالنظر إلى قصده بأنه تعمد.
نعم، إن قلنا بالموجود فالموجود حقيقة أن اليوم يوم العيد، وإن قلنا بالمقصود فهو يقصد انتهاك حرمة الشهر فعليه الكفارة.
وأسسوا أيضا بما ظاهره حق وعكسه علم.
هناك وقت الفعل يعلم أن الأمر بالباطل، وهنا الموجود مخالف للمقصود، وقصد أمرا، قصد معصية الله بالجماع في نهار رمضان، والموجود أن اليوم ليس بيوم في من شهر رمضان.
مقابلة للقاعدة.
مقابلة ليست هي. يقول ومقتد، المراد به المأموم. عند الجمهور لا بد أن يكون الإمام والمأموم يصليان صلاة واحدة، فلا يجوز لإنسان أن يصلي صلاة الظهر خلف من يصلي العصر. لكن لو قدر أنه ظن أن الإمام يصلي صلاة الظهر ومع ذلك نوى أن صلاته صلاة عصر، فإن قلنا النظر إلى الموجود تصح لأنه اقتدى بإمام في نفس الصلاة، وإن قلنا النظر إلى المقصود فهو قصد صلاة الظهر خلف من يصلي العصر حسب نيته. بالتالي يتبين لنا بناء هذه القاعدة على هذه المسألة. قال وزائد، مراد بهذا من زاد في صلاته، صلى قام للصلاة الركعة الثالثة في صلاة الفجر يظنها الثانية، فحينئذ هل يصح له أن يعتبرها بدلا عن ركعة مختلة أو لا؟ مثال ذلك صلى صلاة الظهر في إحدى الركعات لم يقرأ سورة الفاتحة، بعد التشهد الثاني قام، فهل نقول النظر إلى الموجود ولا إلى المقصود؟ واضحة؟ مرة ثانية، في الركعة الثانية لم يقرأ سورة الفاتحة، الأصل أننا نلغيها، صلى أربع ركعات ثم قام إلى الخامسة يظن أنها رابعة تتمة صلاة. فلما جاء في التشهد تذكر أنها الخامسة، فليصح له أن يقول أنا أجعلها بدل ذلك اليوم، بدل تلك الصلاة الأخرى، بدل الركعة الأخرى، بدل الركعة الأخرى الأولى أو لا.
لو نظرنا إلى قصبه يقوم بأن صلاة الصلاة الخامسة الركعات الخامسة لم تصيب.
أيوة.
وإذا نظرنا إلى الموجود لأنها أقطع في صلاة إحدى ركعات
تكون، وبالتالي لا تجزئه. قال ومن رعف، هذه مسألة من مسائل هل النظر إلى الموجود أو المقصود. عند المالكية أن من رعف يغسل نفسه ويكمل صلاته. عند الجمهور يقولون تبطل الصلاة. فهنا إمام يصلي والمأموم خلفه، فأصاب المأموم الرعاف، فصلى مكانه على أنه دم رعاف، فحينئذ المقصود باطل فتبطل صلاته لو كان دم. لكن لو تبين أنه لم يخرج منه شيء من الدم واضح المسألة. عندنا الآن شخص ظن أنه نزل منه الدم الرعاف، يعني عندنا يظن مسألة تقدمت معنا
ضعف الفتل من الصلاة وذهب ليغسل.
نعم، في المذهب المالكي أنه إذا غسل من الرعاف وظن أن الإمام لم ينصرف من صلاته وجب عليه أن يعود فيصلي مع الإمام، وإذا غلب على ظنه أن الإمام قضى الصلاة فيصلي مكانه. لو قدر أنه صلى مكانه على أن الإمام فرغ فتبين أن الإمام لم يفرغ. فإن قلنا نظر إلى الموجود تبطل صلاته لأنه لم يعد إلى صلاة إمامه، وإن قلنا النظر إلى المقصود فهو قصد وظن أن الإمام قد انقضى من صلاته. قال المؤلف أو شك، مثاله إنسان في يوم 30 من شعبان صام، وهذا يوم الشك، في أثناء اليوم ثبت الشهر. فإن قلنا العبرة والنظر بالموجود فهو قد صام اليوم، وإن قلنا النظر بالمقصود فهو قصد صيام يوم الشك ما قصد صيام رمضان.
لماذا المسائل التي قبلها والتي بعدها شيء الرعف شيء يختلف؟ لأنه يكون صحيحا إذا كان موجود ويكون خطأ إذا كان بالمقصود.
الموجود أن الإمام صلى ولم يكمل الصلاة، والمقصود الذي ظنه ظن أن الإمام قد انقضى من الصلاة. طيب هكذا في مسألتنا هذه.
كان الصواب عندنا عندما يكون الصواب في الموجود ويكون خطأ في المقصود. المسائل التي قبلها أكثر وشاك أيضا، ولكن هنا في الرعف كان الصواب يكون في القصد ويكون يكون خطأ في الموجود.
احتاج إلى تأمل منك.
حس بمخطاني فظن أنه رعاء فقطع الصلاة، فمن هذا تأتي شبه الصورة.
لا مو هذه الصورة، الصورة قطع الصلاة للرعاف فذهب يتوضأ فلما فرغ
ظن أن الإمام قد.
القاعدة عند المالكية أنه يجب عليه أن يعود فيصلي مع الإمام. يكمل الصلاة،
يبني على ما فاته،
يكمل الصلاة. فإذا ظن أن الإمام قد انقضى صلى مكانه، فلو قدر أنه صلى مكانه ثم عاد فوجد الإمام لا زال يصلي، هل نقول ألغي ما صليته وحدك وصلي مع هذا الإمام لأن العبرة بالموجود حقيقة، أو نقول عبرة بالنية والمقصود؟
كذلك عكس هذا المثال شيخي، إذا ظن نعم عدم انقضاء الصلاة، يعني في الأولى ظن أن الصلاة قد انقضت فأتم مكانه، لو ظن
هذا مقصود يكون خطأ،
لو ظن أن الصلاة لم تنتهي
فأتم مكانه، نعم
فأتم مكانه وليس له الحق هنا، يقولون إيش؟ لا عبرة بالظن بين خطأ، هذه قاعدة أخرى.
طيب لو رجع، لو ظن انقضاء الصلاة ورجع، هنا الموجود خلاف المقصود كذلك، يعني ظن أن الإمام قد أتم صلاته ومع ذلك رجع إلى المسجد ليتم،
لو يلزمه يتم في مكانه، إذا غادر مكانه
هذا هو يكون الشيخ الآن
بطلت صلاته.
نعم، عندهم هذا كذلك من خلاف المقصود الموجود.
ماشي. نعم.
من هذا الوجه كان يشير الإمام ابن عالم القدس على أنه أشكل مسألة في الفقه، مسألة الرعاة، مسألته المؤثر. قال هذه أشكل، يعني أشد مسألة، يعني أشكلت على الفقه. ممكن على هذا الوجه.
أرسل يعني كلبه المعلم. فأصابت ما ليس بصيد داخل حدود مكة، فهو يظن أنه سيصيد صيدا، والموجود أنه صاد حيوانا آخر ليس بصيد. فإن قلنا العبرة بالموجود فهذا الموجود ليس بجزاء فلا كفارة، وإن قلنا العبرة بالمقصود وجب.
ولو عكس
ايوه،
لو أرسل كلبه للحسد أو للأسد،
لو أرسل كلبه للأسد
وصول سيدا،
ها؟
أو إذا أرسل كلبه للأسد للدفاع عن نفسه،
نعم،
وصاد سيدا،
وصاد صيدا، فإن قلنا العبرة بالموجود
يقول عليه الدفاع،
فعليه الجزاء. قلنا العبرة بالمقصود
ليس عليه.
طيب جيد، مسألة الأخيرة التي ذكر المؤلف هنا، قال والذي حلف، المراد به من حلف حلفا يختلف فيه الموجود عن المقصود، كمن حلف على ما يظن صدقه فلا يكون الأمر كذلك. إن قلنا عبرة بالموجود ليس لماذا ليس عليه شيء؟
لأن حلف ظن بأنه كذب ووجر بأنه هو على حق.
غلط، بالعكس،
عكس هذا. ذكرت خلافه ذكر الشيء شيخ
العكس. طيب عندنا شخص حلف على أمر لا يتيقن صدقه، تبين خلاف ذلك، وضح له أن الصدق في غير كلامه، فإن قلنا العبرة بالموجود، موجود مخالف وبالتالي يأثم بذلك عليه التوبة، إن قلنا العبرة بالمقصود فهو قصد ما يصح قصده. هذه مسائل التي ذكرها المؤلف في هذا الباب.
نعم.
الضابط في القاعدة العبرة بالموجود أو بالمقصود. إذا نظرنا في الفروع وجدناها مرة تلتفت إلى الموجود ومرة تلتفت إلى المقصود، فما الفرق بين مسائل الموجود ومسائل المقصود؟
المقصود مقصود في الديانة والحكومة موجود.
من يجيب لنا؟
شوف مسألة العود في الوقت
علاقتها في الموجود والمقصود.
إذا لم ينوي حقيقة العود هذا مجرد الوقت، هل يتحقق العود بهذا؟ هذا المقصود هنا خلاف شارع علاقة الوقت بالعود. العود إلى الجنة
أفيه أضع في التأمل. نعم، الأسير المسلم ما به؟ نعم، لو انقطع عنه خبر رمضان فصام، ما جاه خبر الشهر، فهنا قد يكون الصيام قبل رؤية الهلال فهو مخالف للموجود. يدخل، هذا مثال جيد. متى يكون النظر إلى الموجود ومتى يكون النظر إلى المقصود؟ ما كان من خطاب الوضع فالنظر فيه إلى الموجود، وما كان من خطاب التكليف النظر فيه إلى
المقصود. وقد يجتمع الأمراض
مثل
يعني يأثم من جهة خطاب التكليف ويصح فعله من جهة خطاب الوضع.
جيد،
هل هو اللي يعبر عنه
الفقهاء؟ بارك الله فيك. هذا تفريق آخر، يقول النظر إلى المقصود في العبادات وإلى الموجود في غيرها، هذا بعد لا ينضبط، عندنا مسائل تخالف هذا. هذه معاملة أخرى، قاعدة أخرى، المعاملة بنقيض القصد، هذا في القصد الفاسد. قاعدتنا اليوم في القصد المخالف للموجود.
هو قصد فاسد يا شيخ. القصد الفاسد قد يكون فاسدا والموجود صحيح.
أنت الحين الآن نحن نتكلم عن مخالفة المقصود للموجود، بغض النظر مقصود صحيح ولا غير صحيح. والقاعدة هناك عاملة بنقيض المقصود، يعني المقصود الفاسد. فالمقصود هناك موافق للموجود، لا ليس مخالفا له، ولكن لم نرتب عليه آثاره.
من حيث مسألة المقصود هل يستدل لها بإنما الأعمال بالنيات، لكن الموجود ما مستأنس به؟
جميع الأدلة التي تدل على تعليق الأمور بأسبابها هذا التعليق للموجود. لما مثلا صوموا لرؤيته علق للموجود. فعندنا الآن جامع بعد الفجر في يوم 30 من شعبان، ثم تبين أنه من رمضان. إن قلنا العبرة بالموجود هذا من رمضان وجمعهم في رمضان، إن قلنا العبرة المقصود لا كفارة عليه. نعم. يعني لو صلى إلى غير القبلة فهل، فإذا اختلف المقصود مع الموجود فهل النظر إلى المقصود وإلا إلى الموجود؟ ما مدخلها في القاعدة؟
لا يا شيخ، فرضه الاجتهاد في 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 تحري جهة القبلة.
فرضه الاجتهاد لتحري.
ولم يجتهد وصلى.
هذه مسألة أخرى.
ليش؟ معلش. صلى إلى أي جهة من غير اجتهاد. فوافق فعله الصلاة، كانت هذه الجهة التي صلى إليها من غير اجتهاد هي جهة القبلة. الآن المقصود
مخالف.
والموجود الصلاة
جهة القبلة. وهنا اعتبرنا
الموجود
موجود ولا المقصود؟
الموجود.
صلاة صحيحة ولا مو صحيحة؟
وهذا هو الخلاف. هذا هو الخلاف. أي الآن يمكن أن يقال بالتفريق، يعني يأثم من جهة الأصل لكن فعله صحيح.
ايش رايكم بكلامه؟ قال يمكن نقول له عليه الاثم والفعل صحيح.
انه ترك الواجب وهو الاجتهاد لكنه اصاب في الفعل فتلزمه الاعاده.
يمكن ناتي بكلامنا قبل قليل فيما يتعلق بخطاب التكليف والخطاب الوضعي.
من جهه الصحه صلاته صحيحه، من جهه خطاب التكليف.
أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم هداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
فيما نستخدم قول الجمهور مع فعل دعاء المكان يصلي في قومه صلاة العشاء نافلة بحقه وقوم بالنسبة لقومه.
ما جبنا هذه المسألة، إحنا نقول من يصلي الظهر خلف من يصلي العصر. معاذ يصلي العصر، يصلي العشاء، ومن وراءه يصلون.
هذه العشاء في حقي.
إيه، عشاء نافلة. لو كانت ليست بعشاء لحرم عليه أن يصليها، لأن ما يجوز يتجاوز ركعتين في صلاة الليل. فدل هذا على أنها عشاء، نافلة عشاء. هذه ما تخالف الحديث. العموم أنت لا تقول بما أن قولهم يخالف الدليل فليس قولا لهم، ما يصلح. هذا مذهبهم، كونك ترى أنه مرجوح ولا أنه يخالف الدليل مهم معناه أنك تلغي مذهبه. طيب، يلا وفقكم الله للخير، ستر الله عليكم.